أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. القول في ميراث الأعمام والأخوال وأولادهم وهم أولو الأرحام، إذ لم يرد على إرثهم نص في القرآن بخصوصهم. إذن الطبقة أو المرتبة الثالثة من مراتب الإرث هي الأعمام والأخوال، وحيث أن هؤلاء لم يرد فيهم سهم خاص في القرآن كما ورد في غيرهم، حيث ورد أن للبنت مثلا النصف، أو للأخت النصف، أو للأختين الثلثين، فأولئك يرثون بالفرض. أما في الموارد التي لا يوجد فيها ماذا؟ نص خاص، بل فقط مشمولة لماذا؟ لآية أولي الأرحام بعضهم أولى ببعض، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، فلهذا عبر عنهم وهم أولو الأرحام. لماذا؟ إذ لم يرد في إرثهم نص في القرآن، فقط هم مشمولون لآية أولي الأرحام. إذ لم يرد على إرثهم نص في القرآن بخصوصهم، وإنما دخلوا في آية أولي الأرحام. وهؤلاء يقول وإنما يرثون مع فقد الإخوة وبنيهم والأجلال فصاعدا على الأشهار، يعني بعد فقد المرتبة الأولى وفقد المرتبة الثانية لتمام أفرادها تصل النوبة إلى إرث المرتبة الثالثة على الأشهار. يقول وإنما يرثون مع فقد الإخوة وبنيهم والأجداد فصاعدا على الأشهار. ونقل عن الفاضل أنه لو خلف الميت خالا وجدة لأم اقتسم المال نصفين، اقتسم المال نصفين، أي فضل؟ الفضل بن شعبان، وهو من طبقة أصحاب الإمام الهادي والعسكري سلام الله عليهما، بل ربما لحق زمن الرضا سلام الله عليه أيضا، ربما أدرك زمن الإمام الرضا، أنا الآن لا يخطر في ذهني، أدرك زمن الإمام الهادي، ربما أدرك زمن الإمام الرضا وزمن إلى وبقي إلى زمن الإمام الهادي، يعني ما تحضرني الآن طبقته على وجه التفصيل، وإن كان هل أستقرب أنه أدرك زمن الإمام الرضا، وكأن له روايات عن الإمام الرضا سلام الله عليه. على أي حال، الفضل بن شعبان نقل عنه أنه قال لو خلف الميت خالا وجدة لأم اقتسم المال نصفين، على ما نسبه إليه الشيخ الصدوق رضوان الله تعالى عليه في الجزء الرابع من كتاب من لا يحضره الفقيه صفحة 293. في هذا المورد نقل عنه القول بأنه لو ترك الميت خالا وجدة لأم، خالا وجدة لأم، فالمال بينهما نصفين، بمنزلة ابن الأخ والجد كما يعبر. هذا القول الذي نسب إلى الفاضل واضح الدفع للحاض أن الجد مقدم على الخال، فلا تصل النوبة إلى إرث الخال باعتبار أن الجد من المرتبة الثانية من مراتب الإرث، فلا تصل النوبة إلى الخال. ولهذا الشيخ الصدوق أشكل على الفضل بن شعبان هنا. على أي حال، استدل للشيخ استدل للفضل بن شعبان في قوله هذا بإحدى الروايات، وهي الرواية رقم 32780، رواية 32780 رواها الشيخ الطوسي رحمة الله عليه بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، وسنده إليه معتبر. أن متويه ابن بائحة، وفي بعض النسخ لطبت بلفظ آخر، في بعض النسخ معاوية، وفي بعضها مأوبة أو متوية بالنابحة، على أي حال بعدة ألفاظ. وهذا الشخص كأنه ليس له إلا هذه الرواية أو رواية أخرى أيضا، وهو شخص مجهول لا يمكن توثيقه بحال. عن أبي سنينة وهو محمد بن علي القرشي الملقب بأبي سنينة، وهو أيضا حاله مشكل. عن محمد بن زياد البزاز، الظاهر أن المقصود به هنا هو ابن أبي عمير رحمة الله عليه، وحاله واضح الوثاقة. عن هارون بن خارجة ثقة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله السند معتبر لولا هذين الشخصين، أي متوية من بائحة وأبي سمينة، فالرواية تسقط عن الاعتبار بحال هذين الراويين. عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل ترك خاله وجده، قال: المال بينهما، والخال مؤخر عن الجد في الرتبة، مع ذلك الإمام يقول المال بينهما. بقية الموارد ما عندنا مشكلة فيها، لكن المورد الأول هو محل إشكالنا. ونفس الشيخ الطوسي رحمة الله عليه الذي نقل هذه الرواية علق عليها بأن هذا ضعيف مخالف للمذهب وإجماع الطائفة، لأننا بينا أن الأقرب أولى من الأبعاد. إذن هذه الرواية مضافا إلى ضعف سندها الناقل لها وهو الشيخ لا يتبناها أصلا. على أي حال في السند نحن نسجل المشكلة، مثل الرواية: وسألته عن رجل ترك أخته، عن رجل ترك أخته وأخاه وجده، فقال: للذكر مثل حظ الأنثيين. الأخت والأخ والجد ما فيها مشكلة، والمرتبة الثالثة الشيخ الطوسي نفسه يعلق يقول: وأما الثالثة فليس فيها أن المال بينهما سواء. وسألته عن رجل ترك أخته وجده، قال: المال بينهما، ما ذكر أنه بينهما سواء يعني، حتى نقول أن الجد المفروض له سهم الذكر والأخت لها سهم الأنثى. على أي حال هذا الرأي الذي نقله الشيخ الصدوق عن الفضل بن شاذان، هل يمكن قبوله ونسبته إلى الفضل بن شاذان أم ماذا؟ هناك من يشكك في هذه النسبة ويقول هذا اشتباه من الشيخ الصدوق ربما. ليش؟ لأن الشيخ الكليني رحمة الله عليه نقل عن يونس بن عبد الرحمن في باب المواريث، نقل عن يونس بن عبد الرحمن أنه في الجزء السابع من الكافي صفحة 118، في الجزء السابع صفحة 118 من كتاب الكافي، نقل الشيخ الكليني عن يونس بن عبد الرحمن أنه لو ترك الميت جدته أم أبيه وعمته وخالته فالمال بينهما، عفوا فالمال بينهن، تعتبر جدة وعمة وخالة، فالمال بينهن. نعم، نقل عن يونس بن عبد الرحمن أنه لو ترك جدته أم أبيه، وركز أم أبيه، وعمته وخالته فالمال بينهن. ثم نفس الكليني نقل عن الفضل بن شاذان تخطئته ليونس بن عبد الرحمن في ذلك، حيث جعل للخالة والعمة مع الجدة أم الأب نصيبا. ملتفت؟ فهذا القول لم يثبت، لم تثبت نسبته إلى من؟ إلى الفضل بن شاذان القول الأول. ويبعد أن الفضل يفرق بين الجدة للأم والجدة للأب، هذا بعيد إلى حد ما. نعم يبقى أن نقل الكليني هذا يثبت أن اليونس بن عبد الرحمن مثل هذا القول. على أي حال يعني نقلت عن يونس وعن الفاضل مسائل كثيرة في الإرث سواء في الكافي أو في الفقيه، أقوال في باب الإرث يذكر الفتاوى ثم يقول وقال الفاضل أو وقال يونس ويذكر آراءهما، وهذه الآراء تذكر إذا كان فيها مخالفة، إذا لم تكن فيها مخالفة يسكتون عن رأييهما في باب الإرث. وصلت إلى الكليني والكليني قريب العصر منهما جدا شيخ.
ونفسهم إليهم كتب يعني
فتاوى وصلتنا نحن؟
لا نفس
نعم ظاهر الكلام أن لهما كتب فتاوى، وإلا ما إلى معنى أن الفضل يقول وإلا ينسبها إلى رواية، ما يقول قال الفضل ويخطئه، لو كانت رواية لكان الشيخ الصدوق أيضا خطأ الفضل بن شعبان هنا، لو كانت رواية ينقلها الفضل بن شعبان ينصب الكلام على الرواية والبحث في سندها أو البحث في دلالتها وإمكان الجمع بينها وبين غيرها، أما أن يخطئ الفاضل ما إلى معنى الفضل مجرد راوي، ولماذا يتمسك بالفضل دون بقية الرواة في السند؟ لا ظاهر كتاب المواريث للشيخ الكليني وللشيخ الطوسي عفوا للشيخ الصدوق أن هناك كتاب في المواريث للفضل بن شعبان أبدى فيه رأيه ونظره، وكذا يونس بن عبد الرحمن حيث نقل عنهما كليهما يعني بعض الأقوال. وفيه مسائل، هذا الميراث الأعمام والأقوال فيه مسائل. الأولى العم المنفرد يرث المال أجمع لأب كان أم لأم، لأب سواء كان العم أخو الأب لأبيه أو للأبوين أو كان أخو للأب لأمه، لأب كان أم لأم. وكذا العمة المنفردة ترث المال بأكمله، المنفردة يعني التي هي الوحيدة في طبقتها ليس هناك من يجتمع معها في هذه الطبقات من الأعمام أو الأخوال، يعني في كل طبقة حينما يقال للأب المنفرد أو للأخ المنفرد يعني ليس هناك أحد من أفراد هذه الطبقة معه. وللأعمام أي العمين فصاعدا المال بينهم بالسوية، وعليكم السلام، المال بينهم بالسوية. وكذا العمات مطلقان فيهما، مطلقا فيهما أي أن الإطلاق في الأعمام والعمات معا مطلقا يعني لأب كانوا أم لأم، وفيهما يعني أن الإطلاق يرجع إلى الأعمام والعمات معا، يعني سواء كان الأعمام لأب أم لأم وسواء كانت العمات لأب أم لأم. لماذا هذه الفتوى؟ لما أشرنا إليه من أن إرثهم بلحاظ آية أولي القربى أولي الأرحام، عفوا آية أولي الأرحام وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض وليس لهم نصيب معين، فلهذا المال بينهم. وبما أنهم كلهم ذكور أو كلهم إناث فالمال بينهم بالسوية، لهذه الحيثية جعل المال بالسوية. ولو اجتمعوا أي الأعمام والعمات اقتسموه بالسوية إن كانوا جميعا أعماما وعمات لأم، أي إخوة أبي الميت من أمه خاصة. شوف في الأعمام أو العمات بعد ما نحتاج الحين نوضح هذه النكتة، في الأعمام حينما يقال عم لأب بمعنى أن هذا العم أخو أبي الميت لأبيه، أو يقال عم للأبوين بمعنى أنه أخو أبي الميت لأبيه وأمه، أو يقال عم للأم بمعنى مو أنه عم أمه، لا، بمعنى أنه أخو أبيه، لكن الأخوة بين هذا العم وبين أبي الميت أخوة من طريق الأم، يعني أخوه لأمه. يعني هذا الالتباس ما يحتاج نوضحه. نعم هناك بحث بالنسبة إلى أعمام الأم، هذا الأعمام تارة تكون الأعمام غير المباشرين، بالنسبة للعم غير المباشر يأتي البحث حول عم الأم، كما يأتي البحث حول خال الأب أيضا. واضح؟ هؤلاء الأعمام والأخوال غير المباشرين، لكن الآن فعلا الحديث عن الأعمام والأخوال المباشرين. خب اقتسموه بالسوية إن كانوا جميعا أعماما وعمات لأم، أي إخوة أبي الميت من أمه خاصة، فإن كلالة الأم يقتسمون ماذا؟ الإرث بالسوية، وهنا أيضا يقتسمونه بالسوية لبعض الحيثيات التي ستأتي إن شاء الله فيما يلي، يعني سيأتي دليلها. وإلا يكون لأم خاصة بل للأبوين أو للأب، يعني إذا لم يكونوا أعماما للأم بل كانوا أعماما للأبوين أو أعماما لخصوص الأب، فبالتفاوت للذكر مثل حظ الأنثيين. إذن الأعمام للأم يرثون بالسوية، والأعمام للأبوين أو للأب يرثون للذكر مثل حظ الأنثيين. ثم يقول والكلام في قرابة الأب وحده من الأعمام والأخوال، من الأعمام والأخوال، كما سلفت الإخوة من أنها لا ترث إلا مع فقد قرابة الأبوين مع تساويهما في الدرجات. يشير إلى أن الأعمام للأب وهم إخوة من؟ إخوة أبي الميت لأبيه أو للأبوين، عفوا إخوة أبي الميت لأبيه، لا يرثون إلا مع فقد الأعمام للأبوين. الأعمام للأب لا يرثون إلا مع فقد الأعمام للأبوين، ومع فقدهم يرثون، بخلاف ماذا؟ الأعمام للأم، فإنهم يرثون حتى مع وجود الأعمام للأبوين. وكذا بالنسبة إلى الأخوال للأب، أي إخوة أم الميت لأبيها، فإنهم لا يرثون مع وجود الأخوال للأبوين. ملتفتين؟ الأخوال للأب لا يرثون مع وجود الأخوال للأبوين، ومع فقدهم يرثون. نعم يذكرونها كقاعدة كلية، وإن كان هناك من يتوقف في بعض جزئياتها يعني في تعميمها. نعم بالنسبة للأعمام هناك نص. استدل للتقديم تقديم العم للأبوين على العم للأب ببعض الروايات، منها الرواية 32495، رواية 32495، في هذه الرواية يرويها الشيخ الكليني رحمة الله عليه عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد وعن سهل بن زياد. هذا طريق العدة عن أحمد بن محمد وسهل بن زياد، ويرويها الكليني أيضا مباشرة عن علي بن إبراهيم عن أبيه، ويرويها الشيخ الكليني أيضا عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد. جميعا يظهر أن أحمد بن محمد الأول غير أحمد بن محمد الثاني. ربما الأول ابن خالد والثاني ابن عيسى. على أي حال جميعا يعني سهل بن زياد وأحمد بن محمد وإبراهيم بن هاشم جميعا عن ابن محبوب، يعني عن الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم، عن يزيد الكنافي، عن أبي جعفر عليه السلام. الرواية من جهة السند معتبرة، ينقلنا باتحاد يزيد الكنافي مع يزيد أبي خالد القماط الثقات. بالتسين سيد الخوي يدعي أنهما متحدان، إن قبلنا بالاتحاد فالرواية تكون معتبرة وإلا فلا. يقول عن أبي جعفر عليه السلام، الرواية طويلة، الذي يهمنا منها وسط الرواية، يقول: وعمك أخو أبيك من أبيه وأمه أولى بك من عمك أخي أبيك من أبيه. قال: وعمك أخو أبيك من أبيه أولى بك من عمك أخي أبيك لأمه. وإن كانت الأولوية من جهة الأم كما في بعض الروايات لا تمنع، إنما الأولوية من جهة أنه يأخذ أكثر منه من جهة الأم. وإن من جهة الأبوين، يعني العم للأبوين أولى من العم للأب. هذا بهذا المقدار حملوا الرواية على أنه يمنعه من الإرث كما في الإخوة. أما في عمك أخي أبيك لأبيه أولى بك من عمك أخي أبيك لأمه، حملوها على أنه أكثر إرثان، فإن كلالة فإن العم للأب يأخذ، العم للأم يأخذ ماذا؟ الثلث أو الثلث كما سيأتي، وأما العم للأبوين سيأخذ ماذا؟ ما بقي. على أي حال فالرواية استدل بها على هذا المطلب، كما سلفت الإخوة من أنها، والكلام في قرابة الأبي وحده من الأعمام والأخوال، كما سلف في الإخوة من أنها، أي هذه القرابة، لا ترث إلا مع فقد قرابة الأبوين مع تساويهما في الدرجة، أي كانا معا عمين، بخلاف ما إذا كانا عما وابن عم، فإن العم يقدم على ابن العم دائما إلا في مورد تقدم، وهو ما إذا كان ابن العم للأبوين وكان منفردا بتقصير قد تقدم وأشرنا له أن العم للأب يؤخر حينئذ ويقدم ابن العم للأبوين في المسألة المعروفة مع تساويهما، يقول مع تساويهما في الدرجة، واستحقاق الفاضل عن حق قرابة الأم من الثلث والثلث وغير ذلك، حيث تقدم في الإخوة الكلام في أن كلالة الأم يأخذون ماذا؟ الثلث أو الثلث، الثلث إن كان واحدا والثلث إن كان متعددا، وما زاد عن الثلث أو الثلث يكون لكلالة الأبوين أو لكلالة الأب. فهنا الكلام هو الكلام، يقول من أنها لا ترث إلا مع فقد قرابة الأبوين مع تساويهما في الدرجة، واستحقاق الفاضل عن حق قرابة الأم من الثلث والثلث وغير ذلك من أنهم يقتسمونه بالسوية أو بالتفاضل. إذا يعني الأعمام للأبوين أو للأب يقتسمونه بالتفاضل إذا كانوا ذكورا وإناثا مثلا. هذا تمام الكلام في المسألة الأولى من مسائل ميراث الأعمام والأخوال. المسألة الثانية، للعم الواحد للأبي، عفوا للعم الواحد للأم، أو العمة الواحدة لها أي للأم، المقصود قلنا بالعم للأم هو أخو أبي الميت لأمه، تذكيرا فقط نؤكد، وكذا العمة للأم فإنها أخت أبي الميت لأمه. للعم الواحد للأم أو العمة الواحدة لها مع قرابة الأب، أي مع وجود قرابة الأب أي العم أو العمة للأب، الشامل للأبوين وللأب وحده. يعني حينما نعبر للأب هنا نقصد ما يعم الأب المنفرد للأب المنفرد أو للأبوين معا، العم للأب فقط أو للأبوين، لا يفرق لأنهما حكمهما واحد. يعني إلا أن العم للأب لا يرث إلا مع فخل العم الأبوين. للعم الواحد أو للعمة الواحدة السدس، هذا إذا كان العم واحدا أو العمة واحدة. وللزائد عن الواحد مطلقا الثلث بالسوية، وللزائد عن الواحد مطلقا الثلث بالسوية، يعني أن التقسيم بينهم بالسوية سواء كانوا كلهم ذكور أو كلهم أناث أم كانوا ذكورا وإناثا لا فرق. وهذه المسألة مبنية على أنه عند وجود الأعمام والأخوال نفترض أن ثريثة الميت تنتقل منه إلى أبويه. التفت، توفي زيد وليس له وارث من المرتبة الأولى ولا من المرتبة الثانية، بل له أعمام وأخوال مثلا، أو فقط أعمام أو فقط أخوال. قالوا في مثل هذا المورد تنتقل الثريثة من زيد إلى أبويه، نفترض أنهما حيين، نفترضهما حيين فينتقل المال إليهما. فإذا وصل إليهما ينتقل من الأم أو من الأب إلى إخوتهم، إلى إخوة الأب أو إخوة الأم. فإذا انتقل إلى إخوة الأب أو إخوة الأم كيف يقسم؟ تقدم أنه في ميراث الإخوة، يعني بعبارة أخرى تصل إلى أم الميت ثلث التركة وإلى أب الميت ثلثي التركة، هذا مع وجود أخوال. أما إذا لم يكن أخوال فالمال كله لأب الميت، لأنه لا معنى أن يصل المال إلى أم الميت حينئذ. ملتفت؟ إذا كان هناك أعمام وأخوال فيصل الإرث إلى أب الميت وأمه في درجة أولى، وإن كان ميتين يعني، لكن نعتبرهما حيين فنوصل المال إليهما ثم نقسمه على إخوتهما. لكن إذا لم يكن إلا فقط أعمام للميت فالمال كله نعتبره لأب الميت ثم من أب الميت إلى إخوة أب الميت. واضح؟ كيف يقسم المال على الإخوة؟ تقدم أنه إخوة الميت يقسمون المال. الإخوة للأم لهم الثلث إن كان واحدا والثلث إن كان متعددا، والإخوة للأب أو للأبوين لهم الباقي. فالكلام هنا هو عين الكلام هناك. فاعتبر أن المال انتقل من الميت إلى أبيه ومن الأب إلى إخوة الأب، لهذا قال الثلث إن كان واحدا وللزائد عن الثلث وللزائد عن الواحد مطلقا، يعني سواء كانوا ذكورا ام اناثا الثلث بالسوية، كما في الاخوة. ما هو الدليل على مثل هذا التقسيم، مثل هذه الكيفية؟ لماذا قلنا بان المال ينتقل من الميت الى ابيه في مرتبة اولى ثم من الاب الى اعمامه، عفوا الى اخوته الذين هم اعمام الميت؟ ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك هو معتبرة ابي ايوب الخزاز التي تقدم الاشارة اليها فيما سبق، الرواية 32499. وقد جاء في هذه الرواية ان كل ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يجر به، مثلتين أن كل ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يجر به، فنعتبر ذاك الرحم موجودا ثم ننقل المال إليه. وستأتي روايات أكثر صراحة أيضا فيما يلي. خب وين وصلنا؟ والباقي أي الزائد عن الثلث والثلث من المال لقرابة الأب والأم، أو الأب مع فقد قرابة الأب والأم يعني، وإن كان قرابة الأب واحدا. ما يفرق هنا قرابة الأب واحد أو عشرة، لهم الزائد. وإن كان قرابة الأب واحدا ذكرا أو أنثى. ثم إن تعدد قرابة الأب، تعدد واختلف بالذكور والأنوثة، يعني كانت قرابة الأب أكثر من واحد اثنين فصائلا واختلفوا بعضهم ذكور وبعضهم اناث، فللذكر مثل حظ الانثيين كما امر، لانها كالتقسيم على الاخوه، وقد تقدمت الاشاره اليه فيما سبق. دليله هو عين الدليل ذاك، ما عندنا دليل خاص في هذا المورد. المساله الثالثه، يقول للخال او الخاله او هما، يعني الخال والخاله معا، او الاخوال او الخالات، الاخوال جمع يعني، او الخالات جمع، مع الانفراد يعني اذا انفردوا ولم يشاركهم غيرهم كالاعمام مثلا، لهم المال بالسوية. ليش؟ لانهم اولى بالميت حينئذ، المفروض لا يوجد بعد في طبقتهم غيرهم، لا يوجد اعمام في تلك الطبقة، فماذا سيرثون بقاعدة ماذا؟ وأولو الأرحام، بآية وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، يرثون بالسوية، لأب كانوا أم لأم أم لهما، يعني لأب أو أم. ولو اجتمعوا، طبعا سابقا يقول لأب كانوا يعني كلهم لأب، أو لأم كلهم لأم الأخوال، أو للأبوين كلهم للأبوين، مو بعضهم للأبوين وبعضهم للأم، واضح؟ أم لهما يعني جميع الأخوال للأبوين. ولو اجتمعوا وتفرقوا، هذه الواو طلعوها برا القوس، هذه شاردة داخل القوس، هي خارج القوس محلها. وتفرقوا، الواو التي وتفرقوا خارج القوس. ولو اجتمعوا وتفرقوا، يصير مثل الكتاب ولو تفرقوا، مثل المؤلف ولو تفرقوا، يقول ولو اجتمعوا وتفرقوا بأن خلف خالان، خلف الميت خالا لأبي أي أخا أمه لأبيها، وخالا لأمه أي أخاها لأمها خاصة، وخالا لأبوي أي أخاهما أي أخاها أخ الأم لأبويها، أو خالات كذلك. أو مجتمعين أي خالات وأخوال معا، سقط كلالة الأب وحدها. وش حصلكم مجتمعين؟ وخالا لأبويه أي أخاها أخ الأم لأبويها، أو خالات كذلك، أو مجتمعين يعني الأخوال مع الخالات، ملتفت؟ يعني خلف أخوال هكذا وخالات هكذا، يعني اجتمعت الأخوال والخالات. أول شيء قال خلف أخوالا هكذا أو خالات هكذا، أو مجتمعين يعني خلف أخوالا هكذا وخالات هكذا معا. سقط كلالة الأب وحدها بكلالة الأبوين على ما تقدم، يعني بوجود كلالة الأبوين يسقط إرث كلالة الأب. وكان لكلالة الأم الثلث إن كان واحدا، والثلث إن كان أكثر بالسوية. ليش؟ لأنهم يرثون من قبل أختهم، لكن هم إخوتها لأمها، يعني المال في المرتبة الأولى انتقل إلى أم الميت، ثم من أم الميت إلى إخوتها. وقد تقدم أن إخوة الميت هم هؤلاء يكونون إخوة للأم، تقدم أن الإخوة ماذا؟ يرثون بالسوية، الإخوة للأم بالسوية، وإن اختلفوا في الذكورة والأنوثة، يعني حتى وإن اختلفوا لا فرق. ولكلالة الأب الباقي بالسوية، الباقي يعني ما زاد عن الثلث أو الثلث بالسوية أيضا على الأظهار. ليش بالسوية؟ لاشتراك الجميع في التقرب بالأم، وهذا فيه تأمل بناء على القاعدة التي أسسوها، إن تم إجماع ونحو ذلك فبها ونعمة، أما إذا ما تم إجماع هم القاعدة اللي أسسوها أن المال ينتقل من الميت إلى أمه ولو اعتبارها، ثم من أم الميت إلى إخوتها. خب هؤلاء الإخوة يرثون بلحاظ أنهم إخوة لهذه المرأة، وكأن المال انتقل إلى أم الميت ثم منها إليهم. خب الإخوة للأبوين لا يقتسمونه بالسوية، واضح؟ إلا إذا لاحظ أنهم بما أنهم إخوة يعني يتقربون إلى الميت بأمه، لاحظ تقربهم إلى نفس الميت بالأم هنا.
ما لاحظ
انتقال
إلى
الأم. نعم. على أي حال ولكلالة الأب الباقي بالسوية أيضا، لهذا عبر على الأظهر. ليش؟ يعلل الاشتراك الجميع في التقرب بالأم. ونقل الشيخ في الخلاف عن بعض الأصحاب أنهم يقتسمونه للذكر ضعف الأنثى، وهو نادر، هذا القول نادر. ووجهه واضح بعد، أوضحنا وجهه بعد، لا نحتاج إلى مزيد بيان فيه، حيث أنه هذا القائل بنى على كون الخال للأب أو للأبوين يتقرب بأب الأم فيأخذ للذكر مثل حظ الأنثيين. هذا الكلام في المسألة الثالثة. المسألة الرابعة، لو اجتمع الأعمام والأخوان أي الجنسان ليشمل الواحد منهما والمتعدد، ما يقول مو الجنس يعني مو خال، مو شرط أن يكون أخوال وأعمام، قد يكون خال وأعمام أو أخوال وعم، ليشمل الجنسان جنس الأعمام وجنس الأخوال، مو المراد الجمع، المراد الجنس، ليشمل الواحد منهما والمتعدد. فللأخوال الثلث وإن كان واحدا لأم على الأصح. ليش؟ للحيثية، للحيثية التي أشرنا إليها من أن هذا المال ينتقل إلى أم الميت وأبيه، فإذا ينتقل إلى أم الميت كم؟ الثلث، وإلى أب الميت الباقي أي الثلثين. فلهذا جعل للخال ولو كان منفردا جعل له ماذا؟ الثلث. فللأخوال الثلث وإن كان واحدا لأم على الأصح. شوف هنا الخال لأم حط الثلث، في حين هناك لما اجتمع الخال للأم مع الأخوال وفيها الخال للأم الثلث الملتسين قبل قليل. وللأعمام الثلثان وإن كان واحدان، عم واحد فقط، لأن الأخوال يرثون نصيب من يتقربون به وهو الأخت التي هي أم الميت ونصيبها الثلث، والأعمام يرثون نصيب من يتقربون به وهو الأخ، أي أخ هذا يا شيخ حقيل الذي هو أخو الذي هو أبو الميت، عفوا أخوهم يصير الذي هو أبو الميت، ونصيبه الثلثان. ومنه يظهر مما تقدم يظهر عدم الفرق بين اتحاد الخال وتعدده بهذه الحيثية التي أشرنا إليها، أن الخال يرث نصيب الأم أم الميت، والأعمام يرثون نصيب أب الميت. ومنه يظهر عدم الفرق بين اتحاد الخال وتعدده وذكوريته وأنوثيته، والأخبار مع ذلك متباثرة به، عدة روايات في المقام. ففي صحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله رواية 32,787 ففي صحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله يرويها الكليني عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد، والكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد، والكليني عن علي بن إبراهيم عن أبي، والكليني عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد، كلهم يعني سهل وأحمد بن محمد وإبراهيم بن هاشم والحسن بن محمد بن سماعة كلهم عن من؟ عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي بصير، يعني أبي بصير المرادي. قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شيء من الفرائض فقال لي: ألا أخرج لك كتاب علي عليه السلام؟ فقلت: كتاب علي لم يدرس، يعني لم يتلف، درس أي تلف؟ فقال: إن كتاب علي لا يدرس. فأخرجه فإذا كتاب جليل، وإذا فيه رجل مات وترك عمه وخاله، فقال: للعم الثلثان وللخال الثلث، للعم الثلثان وللخال الثلث. فهذه الرواية صريحة في أن الخال يأخذ الثلث وإن كان منفردا، والعم يأخذ الثلثان. ففي صحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام أن في كتاب علي صلوات الله عليه رجل مات وترك عمه وخاله، فقال: للعم الثلثان وللخال الثلث. وأن فيه أيضا ظاهر العبارة، العبارة وهم أن النقل لا زال عن رواية أبي بصير، مو هذا بحسب ظاهر الرواية، الظاهر الذي يتوهم من عبارة الشارح. والحال أن الشارح هنا لا ينقل عن رواية أبي بصير، صحيح ينقل عن كتاب علي لكن عن رواية شخص آخر، وهي رواية الخزاز، أبي أيوب بن الخزاز، رواية 32792، أيضا بسند معتبر الكليني، عفوا الطوسي، بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن في كتاب علي عليه السلام: إن العم بمنزلة الأب والخال بمنزلة الأم. وبنت الأخ بمنزلة الأخ. قال: وكل ذي رحم فهو بمنزلة الرحم الذي يجر به، إلا أن يكون وارث أقرب إلى الميت من. واضح؟ فيحجبه. يقول: ومقابل الأصاح قول ابن أبي عقيل الحماني رحمة الله عليه، قلنا هذا كان معاصرا للصدوق، هذا ابن أبي عقيل العماني قابل القول الأصاح. ستيفنسون أن الماتن قال: فللأخوال الثلث وإن كان واحدا لأم على الأصح، هذا تعبير الماتن الشهيد الأول، مو خب، هذا التعبير من الشهيد الأول رحمة الله عليه عبر الأصح. في قبال الأصح الشهيد الأول يشير إلى قول آخر في قبال الأصح لم يذكر الشهيد الأول لكن أشار إليه الشهيد الثاني، يقول: ومقابل الأصح الذي أشار إليه الماتن، مقابله ماذا؟ قول ابن أبي عقيل أن للخال المتحد الثلث وللعم النصف حيث يجتمع العم والخال، يعني الخال مو دائما له الثلث، له الثلث إن كان متعددا وله الثلث إن كان واحدا. نعم نعم، اعتبره كالمباشر. نعم، أن للخال المتحد الثلث وللعم النصف حيث يجتمع العم والخال، يعني اعتبره والخال هنا الخال له الثلث حتى وإن كان خالا من الأبوين، يعني حتى وإن كان خالا للأبوين. والباقي يرد عليهما، واعتبر للعم النصف كأنه اعتبره بمثابة أخت الميت، وهذا غريب على أي حال. والباقي يرد عليهما بقدر سهامهما، هذا لو وجهناه بالنسبة إلى الخال بالنسبة إلى العم واضح، العم المفروض له ما بقي ليس له نصيب محدد. والباقي يرد عليهما بقدر سهامهما. وكذا لو ترك عمة وخالة، للعمة النصف وللخالة الثلث، والباقي يرد عليهما بالنسبة، وهو نادر ومستنده غير واضح. حتى لو اتضح المستند بالنسبة إلى الخال وجهناه، بس بالنسبة إلى العم ليس له وجه أصلا. وقد تقدم ما يدل على قدر الاستحقاق وكيفية القسمة لو تعددوا، تقدم هذا لكن نكرر. يقول الشهيد الثاني ما يضر، فلو كانوا متفرقين يعني أعمام وأخوال، مو فقط أعمام أو فقط أخوال، لا متفرقين، فلو كانوا متفرقين فللأخوال، متفرقين يعني أعمام وأخوال، والأعمام نفسهم متفرقين، بعضهم للأب وبعضهم للأم، والأخوال كذلك بعضهم للأب وبعضهم للأم، فلو كانوا متفرقين فللأخوال من جهة الأم ثلث الثلث، يعني الثلث الذي يصل إلى الأم يقسم أثلاثا، ثلثه للأخوال للأم وثلثيه للأخوال للأبوين أو للآب. يقول فللأخوال من جهة الأم ثلث الثلث، يعني أول شيء نقسم تركة الميت إلى ثلث إلى أثلاث، نجعل ثلثه لأمه وثلثيه لأبيه المتوفيين، ثم هذا الثلث الذي للأم نجعله للأخوال. كيف نقسمه؟ نقسم هذا الثلث، ثلثه للأخوال من جهة الأم وثلثيه للأخوال من جهة الآب. طبعا فللأخوال من جهة الأم ثلث الثلث إن كانوا متعددين، ومع الاتحاد سدسه يعني سدس الثلث، والباقي من الثلث الذي هو نصيب الأم الباقي للأخوال من جهة الأب وإن كان واحدا. هذا بالنسبة إلى الثلث الذي للأم. خب الثلثين اللذين للأب، يقول والثلثان للأعمام، ثلثي الأب تذهب إلى الأعمام إخوة الأب، والثلثان للأعمام سدسهما للعم المتقرب بالأم، سدسهما للمتقرب منهم بالأم إن كان واحدا، وثلثهما إن كان أكثر من واحد، يعني العم المتقرب بالأم أكثر من واحد بالسوية. ليش؟ لأنهم أعمام الميت من الأم. وإن اختلفوا في الذكورية والأنوثية، والباقي للأعمام المتقربين بالأب بالتفاوت على ما هو مقتضى القاعدة. الخامسة، المسألة الخامسة ندخل فيها أو نوقف؟ ظهر الوقت لا يسامح، يأتي الكلام عليها إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين.